الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
وهناك طريقة أخرى كان الأحنف بن قيس يصطنعها ليذكر نفسه بنار الآخرة وعذابها. كان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار، ثم يقول لنفسه: يا خنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. ومن أساليب محاسبة النفس ما روي عن توبة الصمة، وكان محاسبا لنفسه، أنه حاسبها يوما، فإذا هو ابن 60 سنة فحسب أيامها، فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى الله ب21,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم 10,000 ذنب. ومن الأمثلة لأحكام العقوبة التي يصدرها ضمير المؤمن فيتقبلها ويسرع إلى تنفيذها ما روي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه اشتغل قلبه في الصلاة بطائر في حائطه بستانه، فتصدق بالحائط كفارة لذلك. عنوان فرعي: أثر الضمير الدين في مجالات الحياة. هذا هو أثر الإيمان في تكوين ضمير المؤمن وتغذيته وتعهده. وهذا الضمير الديني هو الركيزة الأولى للأخلاق، وهو الأساس الأصيل لحياة اجتماعية فاضلة حلم بها الفلاسفة صورا في الخيال ترسم، أو نماذج على الورق تكتب، وجعلها الإيمان واقعا يمشي على الأرض بين الناس. وأمامنا أمثلة لذلك في مجالات شتى. عنوان هامشي: في أداء الحقوق المالية. تفرض القوانين التي وضعها البشر لأنفسهم أو يضعها لهم جماعة منهم ضرائب على أهل المال منهم لقاء ما تقدم لهم الدولة من خدمات، وأداء لما يجب عليهم من مشاركة في أعباء الأمة وواجباتها، ولكن نجدهم يتهربون من أدائها بكل وسيلة ويتحايلون على التخلص من التزامها بكل سبيل. وازن هذا بالزكاة في الإسلام، تلك الضريبة التي فرضها الإيمان عبادة للمسلم يتقرب بها إلى مولاه ويقدمها طيب النفس راضي القلب داعيا ربه: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، محاولا أن تكون من أطيب ما عنده وأفضله. يحاسب نفسه قبل حساب جباتها العاملين عليها، وقد يبذل أكثر مما يطلب منه موقنا أن ما عنده ينفد وما عند الله باق. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني النبي مصدقا أي جابيا للزكاة، فمررت برجل فلما جمع لي ماله من الأنعام لم نجد عليه إلا ابنة مخاض، فقلت: أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، أي لا يقدر أن يركب ويحمل عليه، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي ففعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذي، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال فها هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا في ماله بالبركة. رواه أبو داود. عنوان فرعي في الاعتراف بالجريمة وتحمل العقوبة. ويفرض القانون عقوبات مادية رادعة على من يرتكبون الجرائم، ولكن المخالفين للقانون يحاولون الفرار من قبضته والتفلت من دائرة سلطانه، وفي غفلة من الرقباء والقانون يقدمون على أعمالهم مستخفين عن الأعين أو ظاهرين، وقد ألبسوا عملهم الآثم ثوب القانون، أو مستندين إلى ذي سلطان يشفع لهم أو يحمي ظهرهم، إلى آخر ما نعرف عن صور التفلت من يد القانون. فإذا نظرنا إلى ما يفرضه قانون الإيمان على صاحبه وجدنا صورة أخرى ومنطقا آخر. وجدنا المؤمن إذا زلت قدمه فاقترف جرما وهو بطبيعته بشر يخطئ ويصيب، سرعان ما يستيقظ ضميره ويدفعه دفعا حتى يذهب إلى يد العدالة فيعترف بالجريمة ويطلب العقوبة لنفسه تطهيرا من آثام الإثم وأوزار العصيان، ورجاء في أن تكون كفارة له عن ذنبه وشفيعا له إلى ربه. لا يمنعه من الاعتراف أن فيه جلد ظهره أو قطع يده أو إزهاق روحه. فهذا رجل عربي هو معاذ بن مالك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فيقول له: لعلك لامست، لعلك قبلت، لعلك فاخذت. ويرد الرجل مرة ومرة ومرة، والرجل مصر على الاعتراف بخطيئته، مصر على التطهر منها بإقامة حد الله عليه ولو كان الرجم بالحجر، ويأمر الرسول أخيرا بإقامة الحد عليه، فيتقبله صابرا محتسبا راغبا في عفو الله ومغفرته. وهذه امرأة عربية تعرف بالغامرية، تزني ويضطرب في أحشائها جنين من الزنا، فيأبى عليها ضميرها المؤمن وقد ارتكبت الفاحشة سرا إلا أن تتطهر منها جهارا. وجاءت رسول الله تقول له: إني قد زنيت فطهرني. فيردها الرسول، فتأتي في الغد فتقول: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلة. فيقول لها: إما لا فاذهبي حتى تلدي. وتذهب المرأة تنتظر الوضع، وتمضي عليها الأيام والأشهر دون أن تخبو جذوة ضميرها، فما إن ولدت حتى أتت بالصبي في خرقة وقالت للرسول: ها قد ولدته. قال لها: فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. وتعود المرأة إلى دارها ترضع ولدها، وتمضي مدة الرضاع وهي في العادة حولان كاملان 24 شهرا، لم يستطع اختلاف الليل والنهار فيها أن ينسي المرأة ما ارتكبت من خطيئة. وبغير إعلان من محكمة ولا تنبيه من حاكم ولا حراسة من شرطي، ترجع المرأة إلى رسول الله طائعة مختارة لتلقى مصيرها الذي رضيته لنفسها، فتقدم إليه الصبي وفي يده كسرة من الخبز وتقول: هذا يا نبي الله، قد فطنته وقد أكل الطعام. ولم يجد النبي بدا بعد أن أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنوح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ القصة رواها مسلم. عنوان هامشي في رعاية القوانين والأمانات. أصدر عمر بن الخطاب قانونا يمنع غش اللبن يخلط بالماء، ولكن هل تستطيع عين القانون أن ترى كل مخالف؟ وهل تستطيع يده أن تقبض على كل غاش؟ القانون أعجز من هذا، الإيمان هو الذي يعمل عمله في هذا المجال. وهنا تحكي القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها. الأم تريد أن تخلط اللبن طمعا في زيادة الربح، والبنت تذكرها بمنع أمير المؤمنين. الأم تقول: أين نحن من أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا. وترد الابنة بالجواب المفحم: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. وروى الطبري: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض، أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. فقالوا له: أخذت شيئا؟ فقال: أنا والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأن، فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس. وقد نقل إلى عمر كثير من الغنائم التي يخف حمدها ويغلو ثمنها، أداها بأنفسهم جنود مخلصون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا. فقال في إعجاب وتقدير: إن قوما أدوا هذا لأمناء. وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرسنا في بعض الطريق، فانحدر بنا راع من الجبل، فقال له: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. فقال اختبارا له: قل لسيدك أكلها الذئب؟ فقال الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه واعتقه، وقال: اعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. عنوان في الهامش: في السياسة والحكم. أما في مجال السياسة والحكم، وهو المجال الذي يغري بالحيف والغرور والطغيان، فقد قص علينا التاريخ أمثلة شامخة لخلفائنا المهديين في العدالة الكاملة التي لا تتحيز لقريب أو تتحيف على عدو، وفي المساواة القانونية التي لا تعرف الفوارق، وفي الزهد الذي يعرض عن الدنيا وفي يده البيضاء والصفراء والقوة والسلطان. لقد كان الضمير المؤمن هو الذي يحكم ويسود، فسادت الفضيلة وسادت العدالة والمساواة. ذلك الضمير الذي جعل خليفة كعمر يدخل حائطا لقضاء حاجة فيسمعه أنس يقول وبينهما جدار الحائط: عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. هذا الضمير هو الذي جعله في عام المجاعة المعروف بعام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده. فكلمه بعض الصحابة في ذلك فيقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. ورأى يوم فتاة صغيرة تتمايل من الجوع فقال: من هذه؟ فقال ابنه عبد الله: هذه ابنتي. قال: فما بالها؟ قال: إنك تحبس عني ما في يدك فيصيبنا ما ترى. فقال: يا عبد الله، بيني وبينكم كتاب الله، والله ما أعطيكم إلا ما فرض الله لكم، أتريدون مني أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائن؟ قال ابن كثير بعد أن ذكر أعمال عمر الجليلة وفتحاته العظيمة: وكان متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأديم أي الجلد، ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، ويركب الحمار عريا والبعير مخطوما بالليف، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول له جعد بن هبيرة: يا أمير المؤمنين، يأتيك الرجلان، أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك، فتقضي لهذا على هذا؟ قال: فلهزه علي وقال: إن هذا شيء لو كان لي لفعلت، ولكن إنما ذاك شيء لله. ويحدثنا الشعبي أن علي رضي الله عنه ضاعت منه درع فوجدها عند مصراني، فأقبل به إلى القاضي شريح يخاصمه، وقال علي: هذه الدرع درعي، ولم أبع ولم أهب. فقال شريح للمصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال المصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي وقال: يا أمير المؤمنين، ألك بينة؟ فابتسم علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة. فقضى بالدرع للمصراني فأخذها ومشى خطوات، ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين. فقال: أما إذا أسلمت فهي لك. كان الضمير المؤمن هو الذي يحكم الخليفة والقاضي، فلم يحاول الخليفة المؤمن أن يتخذ القوة لأخذ حقه أو يؤثر على القاضي ليحكم في صالحه، ولم يحاول القاضي المؤمن أن يطوع النصوص إرضاء لأميره رغم ما يعتقد من صدقه. فالشرع سيد على الجميع، الأمير والسوق، والمسلم والنصراني سواء. وكان علي رضي الله عنه يلبس القميص وقد اشتراه بثلاثة دراهم ويقول: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري عورتي. ومفتاح هذا الزهد وتلك العدالة ما قاله بعضهم: كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة، ويرشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح على القرآن ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس. الرغبة في الدار الآخرة وحسن العاقبة عند الله، وهي السر الكامن وراء هذه الأخلاق الرفيعة والأعمال الكبار. وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد الذي يقول فيه مالك بن دينار: يقولون مالك زاهد عندي، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها جملة. أجل، لم يكن له في خلافته سوى قميص واحد يلبسه، فكان إذا غسلوه جلس في المنزل حتى يلبس، وهو الذي نشأ وشب في أحضان النعيم. ودخل على امرأته يوما فسألها أن تقرضه درهما يشتري به عنبا، فلم يجد عندها شيئا، فقالت: أنت أمير المؤمنين وليس في خزائنك ما تشتري به عنبا؟ فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا في نار جهنم. وقد اجتهد في مدة ولايته مع قصرها حتى رد المظالم وصرف إلا إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه ينادي في كل يوم: أين الغارمون؟ أين الراغبون في الزواج؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كل من هؤلاء. ومع عدله وزهده ورده للمظالم وشدته على نفسه وأقاربه، كان يناجي ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلا أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. وأثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، لقد رد الحق إلى نصابه، فما هو إلا خريج مدرسة الإسلام وصياغة مصنع الإيمان. لقد أطلنا في سرد هذه الأمثلة لأن الحكم الذي لا يقوم عليه رجال المؤمنون والسياسة التي لا يرعاها ضمير المؤمن إنما هي كما قال الشاعر: كمثل الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. عنوان في الهامش: في التجارة والمعاملة. يروي الإمام الغزالي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة دراهم وبعضها بعشرة، فباعهما له في غيبته لأعرابي شقة من الخمسيات بعشرة. فلما عاد المنكدر وعرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى وجده، فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك بما يساوي خمسة بعشرة. فقال الأعرابي: يا هذا قد رضيت. فقال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك. فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي. ويروي الغزالي أيضا أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، منها ضرب قيمة كل حلة منه 400 درهم، وضرب قيمة كل حلة 200. فمضى إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلة 400، فعرض عليه من حلل 200، فاستحسنها ورضيها فاشتراها، أي 400، فمشى بها وهي على يديه. فاستقبله يونس فعرف حلته، فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: 400. فقال: لا تساوي أكثر من 200، فارجع حتى تردها. فقال: هذه تساوي في بلدنا 500 وأنا أرتضيها. فقال له يونس: انصرف معي، فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها. ثم رده إلى الدكان ورد عليه 200 درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله، وقال: أما استحييت؟ أما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين؟ فقال: والله ما أخذها إلا وهو راض بها. قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك؟ إن التجار عادة يغلب عليهم حب الكسب إلى حد الجشع حينا، والخيانة والظلم أحيانا، فإذا قوي الإيمان هان المال في المثل الأعلى ومكارم الأخلاق. وليست هذه النماذج خاصة بالقرون الأولى وعهد السلف الصالح من المسلمين، فلا يزال للإيمان أثره إلى اليوم في كل بلد من ديار الإسلام، وإن اختلف الكم والدرجة عما كان عليه من قبل. يذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي بعض ذلك في مقال له، يقول في الهامش نشرت في مجلة البعث الإسلامي: حدثني بعض السقاط المعمرين الذين أدركوا عهد الأشراف في الحجاز أن تجار مكة كانوا في ذلك العهد على جانب عظيم من المواساة لزملائهم والنظر في مصالحهم والإخلاص والإيثار لهم. قال: كان بعض التجار إذا أتاه زبون في آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه وما حدده من الربح والوارد، ولم يكن زميله الجار سعيد الحظ في ذلك اليوم، قال له في لطف وهدوء: دونك هذا الدكان هو بجواري، تجد عنده ما تجد عندي، وقد لاحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم، فهو أحق بأن تشتري منه. ويتحدث الأستاذ محمد أسد في الهامش: هيوبولد فايس الذي أسلم بعد أن أقام في بلاد المسلمين لمدة طويلة ودرس الإسلام بلغته وألف كتبا منه الإسلام على مفترق الطرق والطريق إلى مكة، ويتحدث الأستاذ محمد أسد النمساوي عن مدينة إسلامية عربية كبيرة هي دمشق، فيذكر انطباعه كما يلي: وقفت على ذلك الاستقرار الروحي في حياة سكانها، إن أمنهم الباطنية كان يمكن أن يرى في الطريقة التي كان أصحاب الدكاكين يعامل بها بعضهم بعضا، أولئك التجار في الحوانيت الصغيرة، أولئك الذين لا يمين ينادون على المرة، أولئك كانوا يبدون وكأنما ليس فيهم أي ما قدر من الخوف والحسد، حتى إن صاحب دكان منهم ليترك دكانه في عهدة جاره ومزاحمه كلما دعته حاجة إلى التغيب بعض الوقت. وما أكثر ما رأيت زبونا يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه يتساءل فيما بينه وبين نفسه ما إذا كان ينتظر عودة البائع أو ينتقل إلى الدكان المجاور، فيتقدم التاجر المجاور دائما للتاجر المزاحم ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة، لا بضاعته بل بضاعة جاره الغائب، ويترك له الثمن على مقعده. أين في أوروبا يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة؟ الطريق إلى مكة، صفحة 167، عنوان في الهامش: في المواساة والإيثار. ويتجلى أثر هذا الضمير الذي صنعه الإيمان بالله واليوم الآخر في مجال المواساة والإيثار بالمال والنفس. فكان الرجل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويبذل له من ذات يده ومن جهده ووقته ما يبذله لأعز بنيه عليه وأحب أهليه إليه. وقد يرتقي الإيمان بأحدهم فيؤثر أخاه على نفسه فيجود له بالشيء وهو أحوج ما يكون إليه، كل ذلك ولا قانون يلزمه ولا حكومة تطالبه ولا أجهزة تراقبه ولا عقوبة تسلط عليه، وإنما هو دافع الإيمان بين جنبيه يحفزه على عمل الخير والتطوع بالبر ابتغاء ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. روى مالك في موطئه أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فأمرت جارية لها أن تعطيه الرغيف، فقالت الجارية: ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، ففعلت. وربما يظن بعض الناس أنها إنما آثرت بالرغيف لهوانه عليها، فليسمعوا هذه القصة التي رواها المؤرخون والمحدثون. بعث معاوية بن أبي سفيان ب80,000 درهم إلى عائشة وكانت صائمة وعليها ثوب خلق، فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبق منه شيئا. فقالت لها خادمتها: يا أم المؤمنين، ما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم تفطرين عليه؟ فقالت: يا بنية، لو ذكرتني لفعلت. ومثل عائشة زينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانوا يلقبونها بأم المساكين، حدثت برزة بنت باتع أنه لما خرج العطاء أرسل إليها عمر نصيبها منه، فلما دخل عليها حامل المال قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. فقالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله. واستترت منه بثوب، ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. قالت راوية القصة: ثم قالت لي: ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها الى بني فلان وبني فلان من اهل رحمها وايتامها، فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب. فقالت لها برزة بنت باتع: غفر الله لك يا ام المؤمنين، والله لقد كان في هذا حق. فقالت: فلكم ما تحت الثوب؟ قالت: فكشفنا الثوب فوجدنا 85 درهما. انتهى الوجه الأول.